إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى أخيك وابن عمك أمير المؤمنين وسيد الوصين، لعن الله من ظلمه وشدد عليه العذاب الأليم. ما الذي تخفيه يا ليل؟ ما الذي تخفيه يا ليل؟ ففي وجهك الكالح رعب مؤلم، وإذا الصرخة تعلو بغتة وإذا المحراب يغشاه دم، أيها مجرم هل تعلم ما ارتكبت نفسك أو لا تعلم؟ هل درى سيفك في ضربته؟ سوى هذا السيف، هل درى سيفك في ضربته هدم الطود الذي لا يهدم؟ هل درى سيفك في ضربته هدم الطود الذي لا يهدم؟ والصلاة انهدمت أركانها بعدما طاح العماد الأعظم. قل والصلاة انهدمت أركانها بعدما طاح العماد الأعظم، والجهاد انغلقت أبوابه بعدما فل الحسام المخدم، والكتاب التبست آياته بعدما جف البيان المحكم والإمام المرتضى محرابه نائج في دمه ملتطم وأمين الله في لاهوته نادب يقطر منه الألم شيقول غدبت والله الحق غدت تنفصم هذا صوت جبرائيل وأما نعي مولاتنا زينب فهي تنادي بلسان حالها نزلت الكوفة يا علي كشرى علينا يمتى يا ابويا الطيب وتردنا المدينة قشرة تراهي نزلت الكوفة يا محسن وياه وياه قشرة تراهي نزلت الكوفة يا محسن فالك عسى السلام يا ضي العقل قالها الحسن يا اختي السلام ما للأب منا ما تنظرين السيف شقر الرجب ما اسمع صوتك قالت يا عقلي نطلب من الله السلام قالت يا عقلي نطلب من الله السلام ويقوم ابو الحسنين ويتم مصيام يا علي يا علي ونعيد بزينة ولا ونعيد بزينة ولا نعيد يلها يا ثكل العيد لا تترقب يا علي يا اختي يا زينب كان عيد تعيد الشهر وكان الخبر والصيل يصير برك الغي وخيه واحنا بعد ليله ويوم ونصب حيته واحنا بعد ليله ويوم ونصب حيته عند الفجر كهفين إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه السلام فوالله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها من جملة المحطات المهمة في تأريخ حياة أمير المؤمنين عليه السلام مسألة بيعته وتصديه للإمامة والولاية بعد من سبقوه فإن هذه المحطة إذا توقف عندها المتأمل تثير عنده تساؤلين مهمين التساؤل الأول لماذا رفض أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه البيعة في بداية الأمر رغم أنه طالما كان يصرح بأحقيته فيها واتخذ مواقف صريحة وشديدة مع الأشخاص الذين اغتصبوا الخلافة منه صلوات الله وسلامه عليه والسؤال الثاني هو لماذا قبل أمير المؤمنين عليه السلام بالولاية والخلافة رغم أنه كان كارها لها ورغم معرفته بأنها لا تحقق له ما يطمح إليه من الآمال والأهداف هذان تساؤلان مهمان لا بد من الوقوف عندهما نأتي إلى التساؤل الأول عندما نرجع إلى النصوص الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام نجد أن أمير المؤمنين كان يركز تركيزا بالغا على رفض الولاية والإمامة بعد من تقدمه واغتصبها منه فلما جاءه الناس يبايعونه قال دعوني والتمسوا غيري وقال صلوات الله وسلامه عليه إن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا وورد عنه صلوات الله وسلامه عليه قال: والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها. إذن كلمات أمير المؤمنين عليه السلام كلها طافحة برفضه لمسألة الإمامة والولاية والخلافة التي كان يمثلها من سبقوه صلوات الله وسلامه عليه. هنا يأتي السؤال: أمير المؤمنين طالما كان يصدح بحقه في الخلافة والولاية وأنه الأحق بالأمر من غيره، فلماذا عندما وصلت إليه ركلها برجله ورفضها وأدار لها ظهره الشريف صلوات الله وسلامه عليه؟ لماذا علي رفض الخلافة التي جاءت له نتيجة التسلسل الثلاثي؟ الجواب عن ذلك هو أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد رفض الولاية والخلافة المتسلسلة لأهداف ثلاثة مهمة كان يريد تحقيقها. شنو هذه الأهداف الثلاثة؟ الهدف الأول الذي كان يطمح إليه صلوات الله وسلامه عليه هو تقديم العذر بين يدي الأمة لعدم قدرته على تحقيق ما ينشدونه من الأهداف. الأمة عندما يممت نحو أمير المؤمنين عليه السلام بعد تجارب ثلاث خاضتها، كانت ترى في أمير المؤمنين شخصية مختلفة، وكان شريحة من الناس يرون في أمير المؤمنين عليه السلام خليفة يتميز عمن سبقه، ويرونه إماما يتميز عن السابقين عليه. لذلك كانت هنالك طموحات عند شريحة من الناس وأهداف كبيرة عند شريحة من الناس يأملون أن يحققها أمير المؤمنين عليه السلام إذا تصدى للإمامة والخلافة. هنا كان تشخيص أمير المؤمنين مختلفا عن تشخيص الناس. الناس كانوا يتصورون بأن أمير المؤمنين قادر على تغييرات جذرية في واقع الأمة، بينما أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى نفسه مكتوف الأيدي لا يستطيع أن يحقق كل تلك الأهداف. لذلك فالموقف المناسب هو رفض الولاية ورفض الخلافة وعدم قبولها. كيف ذلك؟ عندما نقرأ كلمات أمير المؤمنين عليه السلام نجد هنالك إشارات منه صلوات الله وسلامه عليه ترتبط بذلك. ورد في الرواية عنه عليه السلام قال: لقد عملت الولاة قبلي أعمالا خالفوا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدين لخلافه وناقضين لعهده ومغيرين لسنته، فإذا حملت الناس على تركها وحولتها إلى مواضعها التي كانت عليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي مع قليل من شيعتي الذين عرفوا فضلي. أمير المؤمنين عليه السلام، يقول هنالك مشكلة متفاقمة تكونت من الوجود الثلاثي قبل إمامتي، وهذه المشكلة المتفاقمة هي أن هنالك فكر قد ساد على الأمة، وسياسة قد سادت على الأمة، وتوجه قد تشرب به المجتمع، وهذه الكارثة يصعب تجاوزها ويصعب اختراقها. لو فعلت ذلك لتفرق عني جندي حتى أبقى وحدي مع قليل من شيعة الذين عرفوا فضلي. يعني أمير المؤمنين يقول أنا لو صرت لكم إماما سأكون إماما بلا جند بلا قوة عسكرية، لأنني إذا حققت الأهداف التي تطمحون إليها فإن أحدا لن يبقى معي وسيتفرق عني جندي، فإمامتي لا تصلح لكم. إذن أمير المؤمنين عليه السلام عندما رفض البيعة في بداية الأمر أراد تقديم العذر للأمة بأنه مكتوف اليد وغير قادر على تحقيق جميع الأهداف المنشودة من استخلافه ومبايعته صلوات الله وسلامه عليه. الهدف الثاني الذي طمح إليه أمير المؤمنين عليه السلام هو إقامة الحجة على المتخلفين عن بيعته. شلون إقامة الحجة على المتخلفين عن بيعته؟ شوف، نحن نعتقد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان مطلعا على جميع ما سيواجهه حال كونه إماما وحال كونه خليفة وحال كونه واليا. أمير المؤمنين كان مطلعا على جميع ذلك صلوات الله وسلامه عليه، ويعلم عن وجود ناكثين ومارقين وقاسطين، ويعلم عن وجود متمردين على إمامته وعلى بيعته صلوات الله وسلامه عليه، فأراد أن يقيم الحجة على الجميع. شلون؟ شوف، أنت لو تقارن بين أمير المؤمنين وبين من سبقه تجد أن أمير المؤمنين قد اعتمد استراتيجية مختلفة عن الاستراتيجية التي سار عليها من سبقوه صلوات الله وسلامه عليه. كيف؟ أبو بكر لما تمت له الولاية والخلافة الظاهرية تمت له في سقيفة بني ساعدة ولا يعلم عنها أحد من المسلمين إلا من كان حاضرا في تلك السقيفة، ورغم أن بعضهم قد اعترض على إمامته وولايته أيضا ولم يقبل منه. عمر تمت بيعته عن طريق الشورى، بينما أمير المؤمنين عليه السلام اعتمد استراتيجية مختلفة فرفض أن يبايع إلا في المسجد بحضور جميع الناس. لما جاءه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يؤكدون عليه مسألة التصدي للخلافة وقال لهم دعوني والتبسوا غيري، قالوا لسنا بفاعلين حتى نبايعك، قال إذن ففي المسجد فإن بيعتي لا تكون خفية ولا تكون إلا برضا جميع المسلمين. فلما حان وقت البيعة تصدى لمبايعة الناس في المسجد أمام الملأ، لا خفية في سقيفة ولا بين أفراد معدودين، ومع ذلك التفت إلى عمار والتفت إلى ابن عباس وقال لهما قوموا وتخلوا الصفوف ونادوا هل من كاره لبيعة علي؟ فتصارخ الناس اللهم قد رضينا وأسلمنا وأطعنا رسولك وابن عمك. حينها مد يده للمبايعة صلوات الله وسلامه عليه بعد أن بايعه جميع من كان هنالك. لماذا أمير المؤمنين اتخذ هذه الاستراتيجية أن يبايع في المسجد وأن يكون ذلك برضا جميع المسلمين؟ لماذا؟ من أجل أن يقيم الحجة على المتمردين عن بيعته. أيضا واحد من الأساليب التي اتخذها بهذا الصدد هو رفضه البيعة. ليش رفض البيعة في بداية الأمر؟ حتى يكون هنالك إلحاح من الأمة على إمامته، بحيث يعلم الصغير والكبير والنساء والرجال وجميع المجتمعات بأن عليا هو الأحق بالولاية والخلافة، ولكنه يأبى أن يتصدى لها. إذا كان هنالك إلحاح إصرار، حينئذ يقبل البيعة لتقام الحجة على الآخرين، وهذا ما صنعه صلوات الله وسلامه عليه. لذلك بعد أن تمت مبايعته من قبل أهل الإسلام، وهو الخليفة الوحيد الذي أجمعت كلمة الأمة على كونه خليفة وواليا ما عدا من شذ وندى، باعتراف المسلمين جميعا، فلما تمت له المبايعة بدأ يقيم الحجة، فأرسل إلى معاوية بن أبي سفيان قال له: أما بعد، فإنه قد بايع القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى بين المهاجرين والأمصار، فإن اجتمعوا على رجل واتخذوه إماما كان ذلك لله رضا. هذه الرسالة الصادرة من أمير المؤمنين لمعاوية ليست كما يقول غير الشيعة بأنها تنقض عقيدة الشيعة، لأنها تصرح بأن الإمامة إنما تتم بالشورى وباجتماع كلمة أهل الحل والعقد، وهذا ينقض ما يدعيه الشيعة من أن الإمامة لا تتم إلا بالنص الإلهي. كلا، أمير المؤمنين لم يكن بصدد بيان دستور الإمامة، وإنما كان بصدد الاحتجاج على معاوية بن أبي سفيان. يا معاوية، أنت أيها المتمرد على الإسلام والمسلمين، لم تنقض بيعتي؟ ألم تبايع أبا بكر؟ ألم تبايع عمر؟ ألم تبايع عثمان؟ وأنا قد بايعني القوم الذين بايعوهم، بل أجمع من ذلك. فإذا كانت بيعة أولئك لوجود إجماع قليل عليها نافذة عليك، فبيعتي عليك نافذة من باب أولى، فلما نقضت بيعتي؟ إذن أمير المؤمنين عليه السلام كان يخطط لإقامة الحجة على المتخلفين عن بيعته. هذا هدف ثاني. الهدف الثالث لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والذي على أساسه رفض بيعة المبايعين له في بداية الأمر، هو تهيئة الأمة لقبول شروطه صلوات الله وسلامه عليه. ذكرت لكم أيها الأعزة بأن أمير المؤمنين كان يواجه عقبة كؤود، كان يواجه العقبة الثلاثية الكؤودة التي أغرقت الأمة بفكرها وتوجهها وسياستها. وكان هنا على أمير المؤمنين مسؤولية صعبة جدا في اختراق هذا الواقع الذي أسسه هؤلاء الثلاثة. هنا كيف لأمير المؤمنين أن يعالج الواقع وأن يخترق هذه العقبة الكؤوس؟ هنا احتاج صلوات الله وسلامه عليه أن لا يقبل البيعة إلا بعد أن يضع للناس شروطه حتى يستطيع أن يمضي في طريقه من غير أن يعارضه المعارض. أمير المؤمنين لو قبل البيعة فورا بمجرد أن جاءه الناس وقالوا نبايعك، قال نعم أنا أبايعكم على الإمام، ما كان بإمكانه أن يضع شروطا على أحد، وما كان بإمكانه أن يفترض ما يريد على الناس، ولكنه امتنع حتى تكون هنالك حالة إصرار. فإذا كانت هنالك حالة إصرار هو يستفيد من الموقف في وضع شروطه على الناس، وهذا ما صنعه. لذلك قال لهم: فإنا مستقبلون أمرا له وجوه وألوان، وإن الآفاق قد أغامت، يعني أن السماء ليست بصافية، ليست نقية، بل هي ملبدة، وإن الآفاق قد أغامت، والمحجة يعني الطريق الواضحة، والمحجة قد تنكرت يعني اختلط الحابل بالنابل، والمحجة قد تنكرت، وإني إن أجبتكم ركبت بكم بما ركبت بكم على ما أعلم، ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب، وإن تركتموني كنت كأحدكم. يعني أنا أخيركم بين خيارين: إما أن تتركوني فأكون كأحدكم، وإما أن تبايعوني فأنا أركب بكم ما أعلم، يعني أطبق الشريعة الواضحة وأطبق سنن الله تعالى وأطبق كتاب الله تعالى، وبعد ذلك لا أحد يعاتبني، فأنا لا أصغي لقول القائل ولا لعتب عاتب. إذن أمير المؤمنين عليه السلام كان يريد أن يضع الأمة في موقف تقبل فيه الشروط التي يشترطها عليها، وكان من أهم الشروط التي وضعها علي عليه السلام أن يكون بيت المال بيده يتصرف فيه كما يشاء بحسب المصلحة التي تعود على المجتمع الإسلامي، لأن بيت المال لم يصل إلى علي صلوات الله وسلامه عليه إلا وقد أهدر يمينا وشمالا تبعا للمحسوبيات وتبعا للعلاقات، وصار الناس يعيشون أقسى حالات الفقر وأقسى حالات الحرمان وأقسى حالات الفاقة. وهنا علي صلوات الله وسلامه عليه قال: أنا لا أتصدى لولايه ولا لخلافه إلا أن يكون بيت المال تحت يدي. لذلك تقول الرواية: خاطبهم صلوات الله وسلامه عليه قال: لقد اختلفتم علي، لقد اختلفتم إلي وأتيتم، وإني قائل لكم قولا إن قبلتموه قبلت أمركم، وإلا فلا حاجة لي فيه، ألا وإن مفاتح المال عندي، ألا وإني لست آخذ منه درهما دونكم، فهل رضيتم؟ قالوا: رضينا. قال: اللهم فاشهد. ثم بايعهم على ذلك. إذن أمير المؤمنين عليه السلام أراد أن يضع شروطه التي يفرضها على الأمة، ولذلك رفض البيعة من بداية الأمر. إذن عندما يطرح هذا التساؤل نفسه، وهو لماذا رفض أمير المؤمنين ولاية العهد من بداية الأمر رغم أنه قال ما كان يصدح بحقه فيها، فإنه قد رفضها لأهداف معينة أراد أن يحققها صلوات الله وسلامه عليه. نأتي إلى التساؤل الثاني، لماذا استجاب أمير المؤمنين للولاية مكرها بعد أن امتنع عنها بحسب بعض الروايات 5 أيام واعتزل في بعض الحيطان، وعلى بعض الروايات اعتزل 40 يوما عن الناس حتى لا يكره على الولاية ولا يكره على الخلافة؟ أمير المؤمنين كان كارها لها، وكان يعلم بأن مشروعه الإصلاحي الذي هو مشروع السماء لن يتحقق، بل سيواجهه الناكثون والمارقون والقاسطون، وسيخوض 3 حروب طاحنة يذهب فيها آلاف المسلمين. إذن لماذا قبل علي بالولاية والإمامة رغم كل ما يعلم صلوات الله وسلامه عليه؟ هنالك هدفان عظيمان مترابطان كان يهدف أمير المؤمنين إلى تحقيقهما صلوات الله وسلامه عليه. الهدف الأول هو سد باب التحريف والتلاعب بالدين. لما توفي النبي الأعظم محمد
صلي وسلم على محمد وآل محمد
لما توفي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله انفتح باب التلاعب في الدين وتحريف الحقائق الدينية على مصراعيه. وهذا المعنى لسنا نقوله نحن الشيعة، بل غيرنا أيضا يؤكده. فهذا البخاري يروي في صحيحه عن الزهري أنه دخل على أنس بن مالك في آخر عمره فوجده يبكي، فقال له لم تبكي يا أنس؟ قال وكيف لا أبكي ولم تبق من هذا الدين إلا هذه الصلاة، وحتى هذه الصلاة قد ضيعت. الصلاة التي هي عمود الدين ضيعت، فما بالك بغيرها وبما سواها؟ إذن هذا النص الذي ينقله البخاري يكشف عن حقيقة مأساوية، وهي أن الدين تعرض إلى محاولات تلاعب وتحريف في حقائقه. هنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اضطر إلى قبول الولاية والخلافة مكرها من أجل إغلاق باب التحريف في الدين ومحاولة تدارك ما يمكن تداركه. لذلك ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه قال عدا الناس إلى هذا الرجل، يعني إلى عثمان، عدا الناس إلى هذا الرجل فقتلوه وأنا معتزل، ثم ولوني وأنا كاره، ولولا خشية على الدين لم أجب. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لولا خشيتي على الدين ما كنت أجيب أحدا إلى هذا الأمر. وورد عنه في نص آخر صلوات الله وسلامه عليه قال: والله ما أقدمت إليها أو عليها إلا خوفا من أن ينزو تجزل من بني أمية على هذا الأمر ويتلاعب في دين الله تعالى. إذن كان الهدف الذي جعله أمير المؤمنين عليه السلام أمامه هو سد باب التحريف، سد باب التلاعب. وباب التحريف وباب التلاعب لما فتح تغير من خلاله الكثير من الشؤون والقضايا. لذلك ورد في الرواية عنه صلوات الله وسلامه عليه قال: أرأيتم لو أمرت بمقام إبراهيم عليه السلام فرددته إلى موضعه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، ورددت فدكا إلى ورثة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، وأنفدت خمس رسول الله صلى الله عليه وآله كما أنزل الله فرضه، وحرمت المسح على الخفين، وحددت على النبيذ، وأمرت بإحلال المتعتين، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس تكبيرات، وألزمت بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، إذن لتفرقوا عني. هنا أمير المؤمنين يشير إلى حقائق دينية متعددة قد تغيرت وصارت شيئا آخر على خلاف ما كانت عليه في عهد رسول الله. فأراد أمير المؤمنين أن يغلق هذا الباب، ولذلك تصدى للإمامة والولاية بعد أن كار كارها لها صلوات الله وسلامه عليه. الهدف الثاني وهو المهم الذي لاحظه أمير المؤمنين عليه السلام هو ترسيخ حقيقة التشيع. شلون ترسيخ حقيقة التشيع؟ حقيقة التشيع التي هي إمامة أمير المؤمنين عليه السلام، وأن الإمامة بالنص من الله تعالى وليست بالشورى وليست بالترشيح وليست باختيار أحد، هذه هي حقيقة التشيع المائز بيننا وبين غيرنا، أننا نعتقد أن الإمامة بنص من الله، وأن الإمام بعد رسول الله بلا فصل هو علي بن أبي طالب لذكره الصلوات. حقيقة، حقيقة التشيع التي أنزلها الله تعالى وصدع بها النبي صلى الله عليه وآله تعرضت إلى محاولة طمس قوية وفاعلة جدا على مدى 25 سنة. الخليفة الفعلي والإمام الفعلي نحي عن منصبه 25 سنة، وساهمت بعض الأحداث في تغييبه. شلون؟ الآن احنا كثير نسمع الفتوحات الإسلامية والفتوحات الإسلامية والفتوحات والفتوحات، وعلي عليه السلام ودوره في الفتوحات. هذه الفتوحات انت لبالك يعني هي فقط كانت انتصارات؟ كانت لها مساوئ سلبية خطيرة، ومن أخطر مساويها تغييب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن الواجهة، فنشأ جيل من المسلمين لا يعرفون من هو علي ولا يعرفون مقام علي ولا يعرفون شيئا عن إمامة علي بسبب الفتوحات الإسلامية، وهذا ما صدع قلب أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك ماذا يقول في خطبته الشريفة؟ يقول وهو يتحدث عن قريش: ففتح الله عليها الفتوح فأثرت بعد الفاقة وتمولت بعد الجوع والمجاعة، بعد الجهد والمجاعة، ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتها، فتأكد عند الناس نباهة قوم برزوا رموز، فتأكد عند الناس نباهة قوم وخمول آخرين، وكنا نحن ممن خمل ذكره وخبت ناره وانقطع صوته وصيته، حتى أكل الدهر علينا وشرب ومضت السنون والأحقاب بما فيها، ومات كثير ممن يعرف ونشأ كثير ممن لا يعرف. أمير المؤمنين يقول هنالك كارثة حقيقية بسبب هذه الفتوحات، انفتح العالم الإسلامي على رموز معينين وخبى في المقابل صدى أشخاص آخرين، فما كانوا يعرفون من هو علي وما كانوا يعرفون ما هو مقام علي وما كانوا يعرفون شيئا عن الإمامة الإلهية وما كانوا يعرفون شيئا عن حقيقة التشيع. وهنا وجد أمير المؤمنين تصديه للولاية والخلافة فرصة لإحياء حقيقة التشيع والصدع بالإمامة الإلهية، ولذلك تصدى للولاية كارها لها صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك وتقام المعطل من حدودك. لذلك لما صارت بيده الإمرة والولاية صار صلوات الله وسلامه عليه يجاهر بحقه ويجاهر بما يرتبط بمسألة الإمامة. وتكفيك خطبته الشقشقية: أما والله لقد تقمصها ابن أبي فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيف ولا يرقى إلي الطير، فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء مقطوعة لأنه لا أنصار لي، فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلاقي ربه، فرأيت أن الصبر على هاتان جاء فصبرت وفي العين قدر وفي الحلق شجا أرى تراثي ذنبا. أمير المؤمنين عليه السلام جعل إمامته ولايته خلافته منطلقا لتأصيل حقيقة التشيع التي غيبت عبر 25 سنة صلوات الله وسلامه عليه. أرى تراثي نهبا، 25 سنة يغيب عن الإسلام والمسلمين، ثم يحكم المسلمين 5 إلى 6 سنوات، وما تحملوا إمامته وما تحملوا عدله وما تحملوا ولايته وما تحملوا صرامته في الحق. لذلك ما أسرع أن خططوا لاغتياله المرة تلو الأخرى، معاوية من ناحية والإمرأة من ناحية أخرى وفلان وفلان وراء اغتيال أمير المؤمنين عليه السلام. وحصلوا على هذه الأداة الطيعة على عدو الرحمن بن ملجم، ونفذ تلك الجريمة الكبرى، تلك الجريمة العظمى. وشلون نفذها؟ الروايات تقول لما سألوه: يا ابن ملجم كيف قتلت علي؟ كيف قتلت علي وهذا الذي تلقى الضربات والطعنات ولم يؤثر ذلك فيه؟ كيف قتلت علي؟ قال: اشتريت سيفا بألف وسممته بألف. هذا السيف الذي ضربت به عليا كان سيفا قد أشرب بالسموم، لذلك ليس لعليا أن يقاوم هذا السيف وأذهب هذا السيف. أكو بعض الروايات هكذا تقول، تقول مولاتنا أم كلثوم قالت للعين بن ملجم، قالت له: أقتلت أمير المؤمنين؟ شي جاوبها، شوف النصب والعداء. قال: ما قتلت أمير المؤمنين، وإنما قتلت أباك. قالت: إني لأرجو أن يكون أبي على خير. قال: والله لا يكون ذلك، فإني قد ضربته ضربة لو قسمت بين أهل الأرض لأهلكته. الضربة التي أصابت رأس علي لو قسمت بين أهل الأرض لأهلكتهم، إذن لا ترتجين بقاء أمير المؤمنين. هذه الضربة قسمت رأسه إلى نصفين، وألقت بنفسه في وألقت به في محراب صلاته بأبي وأمي وهو يقول: فزت ورب الكعبة. الحسن عن يمينه، الإمام الحسين بأبي وأمي عن شماله، وضعه الإمام الحسن، وضع رأسه في حجره صلوات الله وسلامه عليه. تقول الرواية: فتح عينيه قال: لقد قتلني ابن اليهود. يعني يا أبا محمد لا يذهب فكرك يمينا وشمالا، قاتلي معروف، وأنا لا أرضى أن يقتل أحد بي أبدا إلا قاتلي. لقد قتلني ابن اليهودية، والآن يأتيكم من باب كندة بيد أحد شيعتنا. تقول الرواية: صاروا المسلمون ينظرون إلى باب كندة، وإذا بحذيفة النخعي رضوان الله تعالى عليه قد أقبل وهو يمسك بعدو الرحمن بن ملجم. الإمام الحسن التفت إليه قال: يا هذا، قال: يا حذيفة، كيف أمسكت بهذا اللعير؟ ما أدري شيء عموالي تقدر تسمع لولاها. يقول حذيفة: قلت مولاي أنا كنت نائما وإذا بزوجتي تخاطبني: حذيفة حذيفة لا نامت عيناك. يقول: جلست من نومي فزعا مرعوبا. قلت لها: لم تقولين ذلك يا أمة الله؟ قالت: أيطيب لك النوم وقد قتل إمامك أمير المؤمنين؟ قلت لها: فض الله فاكي، هذا فارس بدر وحنين، هذا داحي باب خيبر، من الذي يكسر على قتل علي؟ قالت حذيفة: إن لم تصدقني فاصغ قليلا للنداء. يقول: أصغيت بسمعي وإذا أسمع صرخ بين السماء والأرض: قتل علي المرتضى، قتل ابن عم المصطفى، قتل أشقى، قتله أشقى الأشقياء. يقول: قمت من نومي، خرجت، رأيته على قصة مفصلة جئت به إليكم. تقول الرواية: ما إن أتم حذيفة كلامه وإذا بالإمام ينادي: حسن حسن محمد عباس احملوني إلى الدار. اصفرت الوان وسايا صوتك وياي، اصفرت الوان وسايا الدم وظل يناد: لا تهيجوني بالصوايح يا ولاد، سكت ترى نزف الدماء خاشعة قلوبكم متوجهة. التفت إلى أبنائه: بني حسن بني حسين أنزلاني ها هنا. قال له الإمام الحسن: أبتا، أنت لا طاقة لك على المشي، فلماذا تطلب منا إنزالك ها هنا؟ قال: إني أخشى على أختكم زينب. مولاتنا زينب، وزينب تنادي: هل بي محمول من وين؟ علي حسن وحسن قالوا لها يا مخدرة سيد الكون شقت الجيب وأعولت وبالقاع خرت فصارت تنادي وعليا صارت تنادي والدمع بالخد هما اطلعت سالم ورجعت لي بهمعة محمول يا محسن فوقك تاف نرجع معلوم من بعدك بني عدنان ذلة يا الله كل ليلة أمير المؤمنين يحمل الطعام على ظهره يدوبه على بيوت الفقراء والأيتام الليل علي لم يذهب إلى بيوته إذن ما الذي حصل الليل عند باب علي اجتمع الأيتام خلونا إحنا بعد نروح وياهم اجتمع الفقراء عند بابه والجميع ينادي علي صغير متعود يتيم صغير متعود كل ليلة أبو الحسن يوقف على رأسه يمسح على رأسه يعطيه الطعام الليلة ما جاء أمير المؤمنين وين أمير المؤمنين إجا الطفل يبحث وصل إلى بيت الإمام وإذا يشوف كل واحد مخلي راسه بين رجله ينادي علي علي أقبل الطيف حزينا إلى أمه 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 لقد رأيت الناس عند باب أمير المؤمنين بين لاطم ولاطمة وباكن وباكية فما الذي جرى قالت أبا الذين قد قتل أبونا صاح انتحى الجسم يا يما والقلب ذا عاينت بيت المرتضى مملي بلجنا شنه السبب قالت يا بويا داحي الباب بالسيف مضروب على راسه مرد الأبطال قالها يا يما منين هذا الخبر للشاب ياه الذي يما على الكرار يجسى قالت ابن ملجم ضرب بالسيف حيداب صار الطفل يلطم ويبكي الدمع هما اسمع اسمع الطفل الصغير شي يقولها قالها يا يما هذا حيدر داحي الباب هذا الذي يما يداوي الجرح بتراب هل كيف ما عالج علي ضربة المحراب لو كان المقدر نزل يما والأجل حاب قالت يا يما المرتضى لكن أبو الحسن ابن منجان والأقدار، بسيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين. جماعة من المرضى يسألونكم الدعاء، اللهم من عليهم وعلى جميع مرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية والشفاء العاجل يا رب العالمين، بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم فك الأسرى والمسجونين، اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المؤمنين، ورد كيد النواصبين نحورهم يا رب العالمين، واجعلنا في هذه الليالي الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.